عليه الرحمن استشير فيه. نفسي اطلع بكت اي حاجه لو في مفيش حاجه خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وبعد فبإذن الله تعالى نستكمل الكلام فيما يتعلق بمصطلح الحديث النوع 30 وهو معرفة الحديث المشهور. قال المصنف رحمه الله والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية يعني يريد أن يقول أن الشهرة ليس أمرا عاما ولكن هو أمر نسبي يختلف من كل طائفة إلى طائفة فهناك أحاديث مشهورة عند العوام هناك أحاديث مشهورة عند المحدثين وأحاديث مشهورة عند الفقهاء وأحاديث مشهورة عند النحاة ثم قال ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا مستفيض يعني بمعنى المشهور وهو ما زاد نقلته عن 3. يعني إيه؟ إن شاء الله بإذن الله يأتي فيما بعد الحديث الغريب والعزيز. والغريب والعزيز من الأبواب المهمة، يعني إن أطال الله في العمر الأسبوع الجاي ما تأخروش، لأن الحديث الغريب والعزيز من أحاديث من الأبواب المهمة إن شاء الله لابد يأتي فيها سؤال في الامتحان. ماشي؟ اللي بعديها يبقى قلنا يا جماعة مشهور يعني ايه؟ يعني اشتهر، يعني استفاض وذاع بين الناس. يقال هذا رجل مشهور. مشهور يعني ايه؟ يعرفه الناس، يعرفه كثير من الناس. دي معنى المشهور. فكما ذكرنا المشهور امر نسبي. نسبي يعني ايه؟ يعني مش مطلق. يعني هناك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة فقط عند النحاة، يعني أهل النحو بيأخذ هذا الحديث من ناحية قاعدة من قواعد النحو والصرف أو البلاغة، فدائما يستشهدون بهذا الحديث. وهناك حديث مشهور بين الفقهاء، طبعا ليس لا يشترط أن يكون الحديث صحيح، يعني مثلا لا يشترط في الحديث المشهور أن يكون صحيحا. هناك أحاديث مشهورة كثيرة جدا ضعيفة. لا، كلمة مشهور يعني زاد عدد الرواة عن 3، لأن الغريب ما يكون في أحد طبقات السند راوي واحد، العزيز يكون في أحد طبقات السند راويان، المشهور لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند أكثر من 3. ده من ناحية الإسناد مشهور اصطلاحيا. أما المشهور من ناحية العوام كما قلت لك ممكن يكون مشهور عند النحاة، عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند أهل الحديث وهكذا. قال: وعن القاضي الماوردي رحمه الله: إن المستفيض أقوى من المتواتر. من المتواتر، وهذا إصطلاح منه، يعني يقصد أن حديث المستفيض أقوى من المتواتر. متواتر يعني إيه الأول؟ خدت المتواتر؟ دي اسم المتواتر؟ يعني ايه متواتر؟ تمام. يعني رواه جمع عن جمع تحيل العادة وتوطؤهم عن الكذب. يعني مثلا هذا الحديث من اول الصحابي، 3-4 صحابة روى هذا الحديث، او صحابي واحد ثم بعد ذلك نقلوا عن هذا الصحابي 5 أو 6 أو 10، ثم عن كل واحد من دول كذلك مجموعة، بحيث تبدأ من الصحابي مثلا تجد ايه في النهاية اللي روى الحديث 200 واحد. فهذا يسمى متواتر. يعني ايه؟ يعني هناك كلمة تواتر يعني من التتابع، زي تتابع المطر، تطرى يعني متتابع. فمتواتر يعني متتابع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني لا يمكن ابدا نتصور ان هذا الحديث الناس اجتمعت على ان يكذبوا على رسول الله فيه ابدا. ليه؟ مثلا الحديث رواه الصحابي مثلا، فالصحابي روى هذا الحديث في المدينة، سمعه منه بعض التابعين في المدينة، ثم هذا الصحابي انتقل الى الكوفة فروى الحديث فسمعه منه بعض التابعين من أهل الكوفة، ثم بعد ذلك جاء كل واحد من التابعين في المدينة ذكر الحديث لتلاميذه فنقله عنه مثلا 10 تلاميذ، والعشر تلاميذ دول اتفرقوا في البلدان، اللي في مصر واللي في الجزائر واللي في تونس، وكل واحد من هؤلاء بيروي الحديث اللي سمعه، فيسمعه منه مثلا 100 واحد من أهل الجزائر على 100 والتاني من اهل مصر 100 واحد، وهكذا تجد الحديث اصبح متواترا بيرويه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ولذلك هذا يفيد العلم اليقين، تبقى انت متيقن ان هذا الكلام كلام رسول الله فعلا. زي بالضبط ايه مثلا؟ مش من الحديث، القرآن متواتر تلاوة، مش بقى جمع عن جمع. ده أمة عن أمة عن أمة عن أمة عن أمة عن أمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تحيل العادة فوطوم على الكذب، مش ممكن، استحال. فيعني بيورد إن قاضي الموارد بيقولك إن المستفيد، مستفيد بقى يعني إيه؟ الحديث المتواتر إحنا قلنا ممكن يكون حديث متواتر ولكن ليس مشهورا، مش مشهور. فمن المتواتر مثلا أن الإنسان كان يرفع يده في الدعاء، هذا متواتر معنوي، لكن مش مشهور أو عند الناس يعني. إن الرسول هو بيرفع يده آه، لكن يعني إلى حد كبير في كثير جدا من الناس ما يعرفش المسألة دي، بل إنما أخذها بالتقليد، يعني هو ما يعرفش هذا الحديث. لكن الناس كلها بترفع إيديها، فيكون رفع اليد في الدعاء من الأمور المشهورة وقد تكون على غير علم. فبعض أهل العلم يقولون كما يقول القاضي الموردي أن الحديث المشهور الذي يعرفه كل الناس قد يكون أقوى من المتواتر، طبعا دي وجهة نظر هو، وإلا قد يكون هناك أشياء مشهورة وهي ضعيفة. أما المتواتر يفيد العلم اليقيني من ناحية الضبط والإسناد، أما المشهور لا يفيد علما، قد يكون مشهور وسط الناس، زي ما سنذن إن شاء الله الآن أن في بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ أو بعض المقالات مذكورة، يعني مثلا اتق شر من أحسنت إليه، مش ده مثال مشهور ولا مش مشهور؟ وإيه رأيك في المثال، صح ولا غلط؟ غلط طبعا. ليه؟ لأن الذي تحسن إليه أنت، أيوة، الإحسان يدق العنق. فأنت أصلا اتقي الشر من أحسنت إليه، يعني إيه؟ يعني يخليك دائما ما تحسنش لحد، شوف الشيطان، ويخليك دائما اللي أنت تحسن إليه تسيء به الظن. لا، أنت أحسن إليه وانتظر أجرك من الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. هذا حديث صحيح، صحيح، يبقى هو حديث صحيح ومشهور. أظن ما تلاقيش واحد في الدنيا ما يعرفش إنما الأعمال بالنيات. أي حد في الدنيا تقول له يقول لك ده آخر إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذا إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور وفي نفس الوقت صحيح، ولكن ليس متواتر، هو متواتر نسبي. قال: وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل له، أو هي موضوعة بالكلية. يعني ممكن يشتهر بين الناس أحاديث تكون موضوعة الرسول ما قالهاش، أو أحاديث لا أصل لها. يعني إيه؟ لا، كلمة لا أصل لها يعني إيه؟ يعني لا أصل لها في الكتاب أو السنة، لا تندرج تحت قاعدة، ولكن هذا الحديث جاء بإسناد فرد، فيقال أن هذا الحديث ممكن تكون رواة هذا الحديث ليسوا حفاظا ولا مشاهير ولكنهم ثقات. يعني ممكن يأتي إسناد يكون إسناد هذا الحديث رواة الحديث ثقات ولكن ليسوا حفاظا. جزاك الله خير، الله يحفظك. فأنت ما تقدرش تعلي الحديث، الحديث فلان عن فلان، تجد تبحث فلان عن فلان تجد أنهم كلهم ما فيش حد فيهم غامس فيهم بضعف، يعني معروفين وما، لكن تقول أن هذا الحديث لا أصل له، يعني تفردوا بهذا المتن ولكن لا أصل له، يعني ما فيش قاعدة أو ما فيش متابع أو ما فيش نص، أو هذا الحديث لا يندرج تحت قاعدة أو نص من الكتاب والسنة المعروفة. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوع بالكلية، وهذا كثير جدا. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك، شكر الله لك، جزاك الله خير. إيه؟ من التنازل عن الفحشاء والمنكر، وهذا ليس بحديث، إنما هو أثر عن عبد الله بن عباس، إنما أثر عن عبد الله بن عباس: من لم تنازل عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث مشهور صح بين الناس، مشهور ولكنه ضعيف. طبعا هناك من أهل العلم، سبحان الله العظيم، ما فيش ناحية من نواحي العلم إلا وتجد أن الله عز وجل سخر أناس ليتبحروا في هذا الجانب. يعني مثلا، وهذا يعني عايزك تلفت نظرك، هذا من حفظ الله لهذا الدين. تجد ان ناس كرسوا حياتهم كلها لمعرفة الوفيات والمواليد. احنا قلنا الكلام ده قبل كده فقط، بحيث ما فيش واحد من رواة الاحاديث الا ويعرفوا امتى مات وامتى تولد. واناس صرف الله قلوبهم لمعرفة الاسانيد، يجمعوا الاسانيد للحديث الواحد. حتى الاحاديث الموضوعة، احاديث الموضوعة، صرف الله عز وجل قلوب بعض الناس اللي جمع هذه الاحاديث الموضوعة، زي ابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، جمع كل الاحاديث الموضوعة ووضعها في كتاب. وكذلك يعني الإمام العجلوني في كتابه كشف الخفاء جمع فيه الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، يبقى ده جمع الأحاديث الموضوع وده بيجمع الأحاديث المشهورة. وهذا من حفظ الله لهذا الدين. يعني أنت ليس هناك جانب من جوانب الدين إلا وتجد واحد متخصص فيه. ليه؟ حتى يخرج هذا الدين يتوارثه الأجيال عن الآباء وعن الأجداد، ففي النهاية يصل إلى آخر من يريد الله عز وجل يصل إليه بطريقة صحيحة. ما فيش أي علم من العلوم اتخدم بهذه الطريقة، ولا مش مظبوط، ما فيش أي نوع من أنواع العلم اتخدم. يعني تجد هذا العلم تخصص أناس، ودي من الحاجات الواحد ينبغي أن يتفكر. يعني الله عز وجل عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر المعروف اللي هو إيه؟ فقط. طيب السنة ما أي مد فين الدليل أن السنة من الذكر؟ هناك آيات في كتاب الله تدل على أن السنة طبعا. القرآن قل معناها، قل ما تمام احسنت، ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، صح؟ ونزلنا اليك الذكرى، ايه هو الذكر اللي نزل؟ لتبين للناس ما نزل اليهم. يعني معنى هذه الآية ان الله نزل ذكرا، نزل شيء ليبين شيء. ايه هو الشيء اللي يبين شيء؟ السنة تبين كده. الله عز وجل قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى دي معنى الآية أن ربنا بيقول لنفسنا إحنا نزلنا عليك شيء حتى تبين شيء نزل قبل كده. إيه الشيء اللي نزل قبل كده؟ وإيه الشيء اللي نزل عشان يبينه؟ يبقى السنة سميت هنا إيه؟ ذكر. ولذلك عندما قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى يراد به الكتاب والسنة، فالسنة محفوظة لأنها وحي من الله، فتوكل الله عز وجل بحفظها. ولذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، في أحاديث ضعيفة لا مانع، لكن الصحيحة موجودة ومحفوظة. مش محفوظة، محفوظة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة واختصره. المهم، ولكن كتاب العجلوني رحمه الله اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دي كتب طبعا ما سمعناش. يعني في بعض الناس ما سمعوش عنها قبل كده، صح؟ سمعت عنها قبل كده؟ قال وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. كلمة لا أصل لها يعني إيه؟ أيوة، يعني هي ضعيفة، لأن من تفرد بها ليس أهلا من ناحية الحفظ وسعة العلم لأن يكون له تفردات مقبولة، كما يعني سيأتي بإذن الله معرفة الشاذ والمنكر. هاي زي الشاذ كده، والمنكر كذلك. فالمنكر معناه تفرد من لا يتحمل التفرد، من لا يتحمل التفرد، الرجل الثقة وكل حاجة، ولكنه يعني ايه تفرد بحديث ما فيش حد من اهل العلم تابعه عليه، فيقال يسأل انت جبت الكلام ده منين؟ احنا ما بقولش انت كذاب بس جبته منين. ما اقول يا انت اتعلمت مثلا انت كنت في بغداد وسمعت هذا الحديث من شيخ. الشيخ ده ليه تلاميذ كتير ولا واحد غيرك سمعه؟ شوف الدقة، شوف الدقة حتى في نقل الاخبار. قال الحديث الاول اللي هو مشهور يعني، من بشرني بخروج اذار، اذار ده شهر من شهور السنة تقريبا يوناني تقريبا، اللي هو اذار اللي هو شهر اذار. لك الناس المثل المشهور بقى يقول لك ايه، اذار اوله برد واخر نار، هو ده اذار. فالاحاديث المشهور بيقول لك من بشرني بخروج اذار بشرته بالجنه. ليه؟ لان اذار اوله برد، ويعني خروج اذار يعني خلاص الجو هيبقى ما عادش فيه برد، خلاص يبقى الجو حلو. طيب الحديث بقى المهم جدا مشهور تاني، من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه. طبعا احكام الذمي له احكام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصمه يوم القيامه لان ذنب معصيه. والا ايهما اعظم عند الله وعند رسول، الذمي ولا المؤمن؟ المؤمن. طيب انت لو اذيت مؤمنا، لو انت اذيت مؤمنا النبي صلى يكون خصمك يوم القيامه؟ لا صح، فما بالك لما يكون ذمي؟ فما ينفعش. و المقولة المشهورة جدا دائما نسمعها من الخطباء، نحركم يوم صومكم، صح؟ يعني عايز يقول ايه؟ بداية رمضان لو اجى رمضان في يوم اثنين يبقى يوم النحر لابد يكون يوم اثنين. دي معناها ايه؟ نحركم يوم صومكم، يعني اليوم اللي هتصوموا فيه هو نفس اليوم اللي هيكون فيه يوم النحر. طبعا الكلام ده مش صحيح، مش السنة والسنة ده على طول مختلف. فهذا كلام غير صحيح. كذلك برضو من الأمثلة المشهورة جدا الحديث، للسائل حق وإن جاء على فرس. ده فعلا حاجات مشهورة، يعني أقول لك لو إجا سائل يسألك وهو راكب فرس تعطيه. يعني معنى كده ان الشحاتين، لو انت لقيت واحد شحات راكب مرسيدس وجاي وانت مش لاقي تاكل وقال لك اديني، تقوم اديله الجنيه اللي معاك اللي هتجيب بيه 10 عيال وتموت انت من جوه انت والعيال. ده معنى الكلام كده. طبعا الكلام طبعا محتاجه الى فقه، وبالنسبه كمان لل يعني مساله فقهيه بالنسبه للسائل. السائل هو الناس الشحاتين اللي بيقول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السائل الذي له الحق أن يسأل من أصابته فاقة، فاقة يعني كان رجل ثري ثم قصر تجارته، ولا بد أن يشهد على ذلك ذوي عدل، أو أصابته جائحة، جائحة برضو زي كده، كان زرع أرض وراح جاء عليها المطر مثلا عصير ضاع كل شيء، فله حق أن يسأل ولابد أن يشهد ذلك اثنين من ذوي الحجة، يعني ذوي العقول يشهدوا له أن فعل الرجل ده كان كده. أو رجل يسأل ليحصل كفافا، رجل فقير ويسأل ليحصل كفافا، يعني فعلا لا سبيل عنده إلا أن يسأل، وهذا الرجل يسأل ليحصل كفافا، يعني يحصل القوت الضروري، يعني مش مثلا ما يروحش يسأل عشان يأكل لحمة. يقول لك اشمعنى ما كل الناس بتاكل لحمة وسمك؟ يبدأ يسأل الناس، جات له 10 جنيه يقول لك لا ده لسه ما جيبش، ما عايزين نروح نجيب كيلو سمك للعيال. طبعا هذا حرام عليه، هذا حرام عليه. طب الفقه بالنسبة لنا احنا نعمل ايه؟ بيجي لك ناس كده ايه، يعني هو فعلا يخليك قلبك ينكسر ويلين لهم، تجد كده جاي حافظ موشح طويل عريض مش عارف ايه وانا ابن ايه انت تعرف اذا كان هذا الانسان قد امتهن هذه المهنة فلا تعينه على ذلك، بتدلوش، لان هذا يكون حينئذ من باب التعاون على الاثم والعدوان. تخيل ليه؟ لأن هذا الرجل بيفعل الحرام لأنه أخذها مهنة وده حرام عليه. يعني ممكن فعلا فعلا احنا طبعا كلنا طلعنا مسألة الشحاتين اللي ماتوا، فهو يجد كله عند كل واحد فيهم مثلا عامل زلعة مليانة فلوس. ليه أنا بذكر المسألة الفقهية دي؟ المسألة الفقهية دي تتعارض مع هذا الحديث الذي لا أصل له، كما قال محمد محمد للسائل حق إن جاء على فرس. فلو كان يعني أنا بثبت لك من الأدلة الفقهية أن هذا الحديث لا أصل له، يعني ضعيف لا يعمل به. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، خد بالك، أنه لا يجوز لأحد أن يسأل إلا رجل تصيبه جائحة أو فاقة، تصيبه جائحة أو فاقة، ويشهد على ذلك اثنين من ذوي الحجة، يعني من أهل العدالة، يقول فعلا الرجل ده كان غني فيحق له أن يسأل حتى يحصل كفافا. يبقى إذن هذا الحديث الصحيح ثابت، يخالف هذا الحديث ولا ما يخالفش؟ ولا ما يخالفش؟ يخالف، لأن ده بيقول سائل حقه إن جاء على فرس. يعني لو قال لك راكب فرس، يعني لو قال لك راكب عربية ملاكي وقال لك اديني أو أنا عايز أجيب أكل عيال، تقول له يا أخي ما تروح تبيع العربية. عرفت إزاي إن هذا الحديث لا أصل له بهذا المعنى؟ أكيد. ليه؟ الإنسان اللي بيبقى جاي مضطر تجد فيه الحياء. يعني الإنسان اللي بيبقى جاي فعلا امرأة أو رجل، يعني مثلا امرأة جاية تسأل، تجد إن هي بتسأل وهي منكسرة. فعلا في نساء كده، تلاقي واحد ست كبيرة جاية بتمد إيديها كده بس إيه، يعني منكسرة، باين عليها الحياء. ما بتجيش بقى تعمل موشح طول عريض، أول بس ما تصور فوقها كده تلاقيك أنت هتقول لها مثلا خلاص وباخد بعضها ومشي. تحس انها منكسره، يعني ست تقول لك مثلا ايه نازله ما لهاش سبيل عايزه تجيب اكل عيالها، تكون مثلا مطلقه، تكون فانت بتشعر. وسبحان الله العظيم، من كان على هذه الصفه ربنا بيلين قلبك له. فمثل هذه الحالات ان تعطي. لكن في يعني انا اعرف واحده امراه عجوز من عجب العجاب والله، بتمشي كده منحنيه على عصايه. فانا كنت يوما يعني لمصلحة ما عند موقف دمياط، فلقيت ست واقفة تسأل الناس. سبحان الله، قدر الله لي أن أنا أذهب إلى مصلحة في الثلاثيني، لقيت الست هناك في نفس اليوم بعد ساعتين ثلاث، فجاءت تسأل وهي منكسرة على عصاية. قلت لها حرام عليك، أنا شاب ما أقدرش أمشي المشوار اللي أنت مشيت ده، جابها من عند الموقف الثلاثين يمشي، حرام عليك. طبعا انا اعرف ان هذه المرأة يعني تمتهن هذه المهنة، وطبعا انا متأكد ان عندها مال كثير. فمثل هذه الحالة انا وصيت قلت لهم يا جماعة ما تعطاش، ان انتم تعينوها على، بل ينبغي ان تبينوا حالها للناس. طبعا ولي الامر ينبغي ان يكون هناك ضابط لهذه المسائل، خد بالك. المهم يعني الحاصل من المسألة ان السائل له حق ان يسأل بقدر الضروريات. هناك مسألة مهمة جدا، في حاجة اسمها الضروريات والحاجيات والتحسينيات، يعني دي مسألة فقهية برضو، يعني لعل الأمر تطرق ليها. يعني مثلا لو أن رجل فقير له حق أن يسأل، طيب يسأل لغاية إمتى؟ هل لغاية ما يحصل الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات؟ يعني إيه الحاجيات؟ الحاجيات هي الأمور التي لا يمكن الإنسان أن يعيش بغيرها، يهلك، مثل الطعام، القوت الضروري والشراب الضروري والمسكن الضروري. طب إيه الحاجيات؟ هي الأمور التي يمكن الإنسان أن يعيش بغيرها ولكن يعيش بمشقة. زي إيه؟ زي البوتاجاز والتلاجة والسرير والمروحة والغسالة والمكوى والخلاط. دي مش ضروريات، دي حاجيات. ليه؟ لأنه ممكن تعيش من غيرها. الدليل على ذلك أن الناس كانت عايشة من غيرها، صح؟ إذن دي حاجيات. التحسينيات بقى الأمور الترفيهية، الأمور الترفيهية. فمثلا الإنسان الفقير اللي كله اللي يملك مثلا جنيه، يروح يجيب بالجنيه ده خمس رغيفة أو جنيه وربع، بس خمس رغيفة، ويجيب بجنيه فول ويأكله أولاده، هل ده يحق له أن يسأل؟ لا يحق. ليه؟ حصل الضروريات، لكن مش لازم أن روحي يشحت لغاية ما يجيب جبنة رومي أو مربى. لا ما صحيح مثلا يعني. والله يا شيخ عجب عجاب، أنا بشوف ناس والله من الذين يسألوا مروح بيته ومرايح داخل السوبر ماركت وجايب حاجات اكتر من الاشياء من الحاجات اللي يعني هو بيبقى واقف، هو واحد الراجل ده عطف عليه اداله جنيه، اللي عطف عليه ده معهوش فلوس يجيب اللي الشحات ده جابه. خلاص ده بيبيع، ده استعطفك انت، خدت منه المنديل واديته نص جنيه ماشي، اديته المنديل واديته جنيه خلاص. نعم هو يعني هو سائل، بس لا هو من ناحيه سائل هو سائل، بس ايه يعني بيتحايل شويه، فانت مثلا تاخذ منه منديل بربع جنيه وتديله نص جنيه ماشي، قلت له 5 جنيه ماشي، ولكن الى حد ما يعني بيمتهن الحرفه دي، يعني كانه فعلا بيشتغل، ولكن يعني بيحتاج منك نوع من العطف، لكن اللي بيجي يمد ايده يعني الله يعني يشوف منظر سبحان الله. بسم الله. ما ينبغي ان انت تكون عندك فقه في هذه الامور، دي امور تعبديه، يعني ما اللي انت هتديه له ده مش عباده؟ من اعطى لله وبنى لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. يعني العطاء لازم يكون لله والمنع يكون لله. يعني انت مثلا يجي لك واحد من هؤلاء الناس تمنعه، ولكن في نيتك ايه؟ ان انت منعه لله سبحان الله، مش العطاء لله فقط لكن المنع لله، وانت بتحب فلان لله تبغض لله. فينبغي ان يكون الامر على هذا النحو. طبعا الانسان مش هيتحقق بهذه الامور الا اذا كان عنده فقه، لكن مش كل واحد يجي يقول له معلش، واللي جه واحد ميكروفون ويجيب عيل قدامه بعربيه ويفضل يجيب موشح طويل عريض والناس تبدا ترمي له من البلكونات، طبعا هذا بيدل على جهل الناس. فالحاصل بالنسبه لهذه المساله أن للسائل حق إن جاء على فرس، هذا حديث ضعيف. طيب يبقى إذن إيه؟ خلاصة الكلام، الحديث المشهور، حديث المشهور هو المستفيد أو الذي اشتهر بين الناس، ولا يشترط أن يكون المشهور صحيح. احفظ الحتة دي، لا يشترط من الحديث الصحيح أن يكون إيه؟ لا يشترط من الحديث المشهور أن يكون صحيح، كذلك لا يشترط في الصحيح أن يكون مشهورا. فلو جاءك مثلا سؤال في الامتحان ضع علامة صح وخطأ، الحديث المشهور لابد أن يكون صحيح، لا طب تعرف، طب تعرف ازاي بقى؟ لو جاءك بقى زيادة السؤال وعلل لماذا او اذكر مثال، تقوم تذكر هذا المثال، للسائل حق ان جاء على فرس مثلا. ما هو ده الشيخ احمد شاكر اللي ايه اللي محقق هذا الكلام، له اصل يعني ايه. طيب نشوف بيقول ايه. قل هذا حديث له أصل، رواه الإمام أحمد في المسلم من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديث أيضا، ومن حديث الحسن عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب. يعني عايز يقول إن هذا الحديث ليس فرضا، ما هو لا أصل له، يعني متفرد به الرواة، فهو عايز يقول لك إن هذا الحديث له رواة شارككم أصحاب هذا الحديث في هذا المتن، ولكن الأمر يحتاج إلى نظر، فينظر هل الإسناد الآخر صحيح ولا ضعيف؟ ما لعل الإسنادان مخرجهما واحد، فإذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وجمع الطرق. تعرف تجمع الطرق؟ تعرفش. عايزين نوصل مرحلة كده بإذن الله تعالى، إن إحنا عن قادين كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإذن خلاصة الحديث المشهور زي ما قلنا أنه لا يشترط فيه أن يكون صحيحا أو غريبا أو عزيزا، إنما قد يكون مشهورا وهو ضعيف كما بينا. طيب في أي سؤال عن أي حاجة من اللي فاتت بدل ما ندخل في حديث الغريب والعزيز، لأن الغريب والعزيز يحتاج إلى يعني كل واحد المفروض الغريب يحتاج إلى محاضرة أو اثنين على الأقل، والعزيز كذلك. أظن إحنا الحمد لله يعني قربنا عن الانتهاء شوية. ما فيش امتحان نص السنة مش كده؟ ما فيش امتحان نص السنة؟ ما هو ده صح؟ بس ده بيحتاج ايه بقى؟ انا قلت لك ده بيحتاج الى محتاج منك انت الان تدرس المصطلح كويس. يعني المفروض تدرست المصطلح في سنة اولى صح؟ ودرست بتكمل اهو سنة ثانية، المفروض انت بعد السنة دي لازم تدخل المكتبة. يعني المفروض يكون المرحلة اللي جاية حتى لو ما بيش معهد اللي عايز يكمل، المفروض المرحلة الجاية حتى لو ما بيش معهد انت خلاص رجل درست يعني إلى حد ما عرفت المصطلحات عند أهل الحديث. المفروض بقى سواء منك أو من الأخوات العزيزين، طبعا الكلام مش مقصور على الرجال، لا في نساء كذلك، يعني ممكن تبقى امرأة ممكن تبرع. يعني المفروض بعد هذه المرحلة بعد السنة دي، بس ده يرجع لك أنت لما تلاقي نفسك أتقنت الحديث النظري تيجي حتى لو ما فيش سنة تالتة، حتى لو ما فيش معهد، تيجي تقول أنا عايز أتعلم التخريج. التخريج يعني إيه؟ يعني أول طريق، أول درجة في جامع الحديث. تقول مثلا نعرفك إزاي تجمع الحديث، وأقوم أديك حديث. هذا الحديث مثلا قدامك أسبوع، خرج لي الحديث ده. يبقى أنت وضعت رجلك على أول عتبة أو أول درجة من درجات سلم العلم، علم الحديث. تبدأ تتعب وتفكر وتجيب الحديث ازاي، مرة تجيبه بالمعنى ومرة تجيبه اللفظ ومرة تجيبه بالمضان، لغاية ما تجمع لطول الحديث كلها بقى سندها. يبقى انت عرفت الحديث ممكن بيبقى موجود في الكتب ازاي. تاخد حديث 2 3 4 10 20 حديث، خلاص انت اصبحت الوقت عندك تمرس ودربة في جمع الاحاديث من الكتب. نيجي المرحلة اللي بعد كده، خلاص تمرس، نوريك الأحاديث دي إزاي نقدر نجمعها، نجمع الأسانيد ونرتبها مع بعض بحيث نخرجها في الآخر، ما تبقاش كل حديث لوحده كده، نخرج هذه الأسانيد كلها ونشوف مثلا الأسانيد كلها بتدور على مين، ونبدأ نعملها خريطة كده، تبقى خريطة مثلا مبينة. الخريطة دي بتبين لنا الحديث من الصحابي اللي رواه، وبعدين كم واحد رواه عنه، وبعدين دي رواه في الحتة الفلانية، والألفاظ المختلفة والزيادات والنقص. تعود لك مثلا يعني فترة من الزمن على حسب قدرتك، تبدأ تجمع أحاديث ونعرفك زي ترسم الخريطة وزي تجمع أحاديث وكلام ده. وبعدين بعد فترة تانية نعرفك ازاي تبدأ تبحث في تراجم الرجال. انت حديث من الكتب ورسمت له خريطة كلام ده للرجال وللنساء. هذا العلم لذ جدا، ولكن محتاج لواحد يكون عنده عزيمة فقط. اما هو شغل عالي، ما انت ده بقى اللي يخليك تعرف. لو انت درست علم الحديث بهذه الطريقه، ما تيجي تقرا النظره ده تشعر ان انت انسان فوق البشر، تشعر انك انت انسان فوق البشر، تشعر الناس كلها ماشيه من غير سلاح وانت الوحيد اللي ماشي بسلاح، تحس ان انت قوي جدا مسنود، كل كلمه بتقولها في محلها ما حدش يقدر يجادلك فيها. ثم بعد مرحله البحث في الرجال، وانت بتقرا بقى في بحث الرجال، انظر الى الفوائد اللي انت تعرفها. كل واحد من هؤلاء الرجال لما تيجي تقرا ترجمته هتحتقر نفسك جنبه. تنظر الى عبادته والى علمه والى جهاده والى حجه والى انفاقه والى بذل عمره في جمع العلم. بعد ذلك عندما يذكر هذا الرجل امامك تجد قلبك حدث فيه نوع من الخشوع. تخيل، احنا قبل ما نذكر سفيان الثوري وشعبه اسماء بتيجي على اذاننا ما احناش عارفين دول مين، تيجي تقرا ترجمه هذا الرجل، تجمع في ترجمه مثلا تكلف مثلا وانت بتعمل في البحث مشاهير العلماء زي شعبة، سفيان الثوري، الامام احمد، امام الشافعي، امام مالك، عبد الله المبارك، يحيى بن معين، العلماء الكبار دول، تعمل ترجمة موسعة عليه في 3-4 ورقات فلوسكاب، تشوف بقى كلام اهل العلم على من هذا. بعد كده تشعر ان انت لما تيجي تتكلم تستفيد انت بقى منهم جمل، تستفيد، لان الناس دي ربنا انار قلوبها، فتجد بيخرج من ألسنتهم كلام مثل المصابيح، مثل الذرة، فتجد تاخد من كلام تبدا تتشبع، تحس ان انت عايش في عالم تاني، تبدا تشعر بقول يحيى بن معين لما جاء في مرض موته فسالوه فقال يعني ما هو طلبك، ما هو اشد ما تحتاج اليه؟ قال طلبي اسناد عالم وبيت خال. انت طب هو طلب الطلب ده ليه؟ عشان تمرس في علم الحديث، فعرف ان ده الاشياء اللي تجعلك ممكن تمضي عمرك 24 ساعه ولا يجي لك نوم ولا يسعب، وفي الاخر تشعر ان انت اسعد انسان في الدنيا. تقرا ترجمه واحد من هؤلاء الرجال، تعرف الناس دي عملت ايه، تبدا تشعر شويه بشويه بشويه، تبقى عندك ملكه تحقق احاديث. يعني مثلا جه حديث ولا حاجه انت مشكل عليك، في بعض اهل العلم صححوه وبعض العلم ضعفوه، هتتبع مين انت فيهم؟ يبقى انت عندك ملكة، تبقى خرجت من التقليد، بقيت لك راجل بقى، خلاص بقى لك مكانتك. والله هذا حديث صحيح فلان، ولكن انا ارى انه ضعيف. مش ضعيف ليه؟ لان فيه كذا وكذا وكذا وكذا. سهلة سهلة، يعني انت بتاخد المسألة يا جماعة بصراحة فيها تخاذل كبير جدا. انت لو كل يوم قعدت نص ساعة فقط تذاكر الدرس اللي انت خدته خلص في المسألة.
بس هم صحيح صحيح. انا عارف انا عارف. علشان كده بص يا جماعه قال الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا. يعني مش ممكن ابدا انت هتستوي عند الله مع طالب انت نايم هو سهران في العلم، انت قاعد بتاكل وتشرب وهو ما بيدورش على حاجه اللي ينصر الدين، مش هتستوي صح يعني. وما ربك بالظلام للعبيد. ولكن المساله يا شوف بالله عليك انا اقول لك حاجه من حاجات، يعني تخيل ما يبقى مثلا عندنا درس النهارده وانا قاعد ربع ساعه وفي الاخر قمت ادرس، عارف ايش مين؟ مش عشانكم صراحه، عشان قالوا لي في نساء تحت. يعني تخيل، معلش عفوا، يعني تخيل ما يبقى ايه؟ اما يبقى طالب جاي يتعلم علم، لا تعرف علم الحديث ده يعني ايه؟ عارف علم الحديث؟ علم الحديث ده زي مثل الجوهره في 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 وسط الطوب. يعني تجوا لذلك عد كده الفقهاء قد ايه؟ لهم كتير. اصحاب اللغه العربيه كتير. البلاغه كتير. طيب علماء الحديث كم واحد؟ كم واحد في بورسعيد؟ واحد من طلبة علم، ما فيش علماء، من طلبة الحديث كم واحد؟ ثلاثة أربعة. طب كم واحد في اللغة؟ أساتذة اللغة العربية كتير. طب في الفقه؟ كله بيكلف الفقه، لأن ده بيدل على عظم هذا العلم. فأنت احمد الله أن ربنا يصل لك هذا الأمر لغاية عندك بتدرسه. ولكن طبعا زي ما انت قلت كده العزيمه واحد يروح يدردش مع واحد وراه درس في العلم الحديث وممكن يدردش مع واحد مش عارف ايه، ما في يتاخر له ساعه ولا حاجه، مش مشكله. لا لا ما اقصدش، انا مش بعاني، لكن انا بيقظك يعني بوقفك. بص لابد ان تكون تكون بصير على نفسك. عمرك ما تعرف الصح الا ما تتيقن انت خطا. عمرك ما تتعالج الا اذا عرفت انك مريض وتحتاج الى علاج. لكن طول ما انت مقرر مش مريض مش هتعالج. هذا هو المرض، الزهد في العلم. صح ان شاء الله ان شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.